تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم. الحلقه اللي فاتت يمكن اتكلمنا مع حضراتكم على نقطه خطيره جدا من نقاط الصدام، وعرفنا قد ايه مش بس الاسلام انتشر في تركستان والصين وكلاما في اجزاء مهمه جدا وهي كانت التبت تحديدا، وعرفنا قد ايه المسلمين فيها تعايشوا مع البوذيين. ويمكن لفت نظر الحلقه اللي فاتت من الكلام قد كده ان كان في مش بس سلام من المسلمين مع البوذيين، ده كمان من القواد البوذيين مع المسلمين. تعالوا نكمل مع بعض الحوار ونسبح سويا مع ضيف الحلقات الاستاذ الدكتور راغب السرجاني. اهلا وسهلا دكتور راغب.
اهلا وسهلا.
لفت نظر بصراحه الحلقه اللي فاتت قصه القائد البوذي اللي ادى مساحه كبيره جدا للمسلمين
صحيح
اللي صلوا فيها.
هي يعني هي فعلا كانت القصه جميله جدا، ان هو الرجل
ولها مدلول.
يعني لها مدلول ان هو عنده فعلا تقدير وتوقير لهذه الطائفه المسالمه الطيبه الخاشعه اللي ليها ادبيات معينه بتحكمها من غير ما تضر اللي حواليها،
يعني احترام الاديان.
فاحترم هذا الدين الآخر. ما جادل الفقيه المسلم في دينه وقال له انت صح ولا انا صح وانت حجتك كذا وانا حجتي كذا وانا الحاكم وانت المحكوم، ما كلمش في الكلام ده كله. بالعكس ده اداله قطعه ارض لا يعلم هو شخصيا مداها قد ايه، قال للرامي ارمي في اي اتجاه على قد ما تقدر ارمي، وادى المسلمين هذه الارض. ودي كانت نقطه تحول على فكره، لان لما المسلمون عملوا مسجد في هذا المكان اصبح مسجد مناره. يعني انت العاصمه التبت اسمها لاسا، ومسجد لاسا الكبير مشهور يعني الى الان موجود مسجد لاسا الكبير ده، يعني مسجد صرح ومبني على الطراز الصيني التبتي. هذا المسجد بقى مناره، يعني الناس اللي معديه، حتى احنا لما كنا في امريكا وفي اوروبا وكذلك، يعني لما بنيجي نعمل مسجد بنحاول نختار مكان المسجد يكون على هاي واي او على طريق سريع حي. ليه؟ لان الناس بتعدي تشوف مبنى بقبه بمبنى بتقول ايه ده؟
صحيح، وده المطلوب.
ده مسجد، يعني ايه مسجد؟
يعني مش اي مكان
مسلمين. بالظبط. فلما المسجد يكون كده، فالناس لما تيجي لها فكره يوم من الايام عن الاسلام تسال ايه الاسلام ده؟ تروح لهذا المسجد. فبناء هذا المسجد في لاسا في التبت جعل هناك عدد كبير من اهل التبت يلتفت الى وجود المسلمين، وبدا يروحوا يسالوا المسلمين، وكانت نقطه تحول في حياه المسلمين، زاد فيها عدد المسلمين الى حد يعني كبير، وبدا الناس تعيش دينها الاسلامي بشكل اكثر تطبيقا. عملنا مقابر اسلاميه، عملنا قاعات تجتمع فيها المسلمون، عملنا مكان لصلاه الاعياد. يعني اصبح الحقيقه الوضع مستقر جدا جدا في هذه الفتره، بل ان هذا الدلاي لاما اللي هو القائد البوذي اللي هو القائد البوذي الخامس عمل حاجه غريبه جدا، حاجه يعني لعلها مش مفهومه في ميدان التسامح. لان المسلمين قله واضعف من البوذيين، فحب يديهم فرصه حياه افضل في داخل التبت، فوضع عنهم الضرائب كليتها.
معقول؟
يعني الضرائب،
يعني شايف ان المسلمين اقليه
سبحان الله،
ورغم ذلك يحاول يعني يساعدهم ويؤذيهم.
يساعدهم، رفع عنهم الضرائب وخلى الضرائب فقط على البوذيين والمسلمين ما لهمش ضرائب، وده مع مرور الوقت خلى فيه لوبي اقتصادي اسلامي قوي. تجار المسلمين بقى لهم مكانه موجودين في التبت، ما فيهوش ضرائب، بيتحركوا في كل مكان بحريه، مفيش قيود. يعني شيء عظيم جدا. وانا عايز اخد المشاهد معايا نقطه عكسيه وأقول له لا تنبهر بهذا الشيء فقط، ولكن انظر إلى الإسلام. الإسلام يعني يوم ما حط جزية على غير المسلمين اللي عايشين في دولته، فأنا عايز أقول لكم أيها المشاهدون والمشاهدات، الجزية ديت أقل بكثير 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 من الزكاة التي يدفعها المسلم. يعني هديك مثل، عشان
لان الناس بعض بفكر بعض الناس ان فرض الجزية دي تعتبر
نوع من العقاب. لا بالعكس، هذه احد مظاهر رحمة المسلمين بغير المسلمين. وانا اقولها بمنتهى الوضوح، هو رحمة المسلمين بغير المسلمين ان وضعوا عليهم الجزية فقط. واديك مثل عشان نفهم الصورة. لو انا في عهد عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه، وفتحنا بلاد مصر والشام والعراق واكثر من دولة، وتعايش المسلمون مع النصارى ومع اليهود ومع المجوس في هذه البلاد، المسلمون يدفعون الزكاة والنصارى واليهود والمجوس يدفعون الجزية. تعالوا نحسبها. لو انا عندي بيت، انا بيت اهوت في مسلم تاجر غني عنده 100,000 دينار، هيدفع كام في السنة اذا حال الحول على هذه 100,000 دينار؟ يدفع 2500 دينار، 2.5%. هيدفع 2500 دينار. لو في جنبه جاره نصراني معاه 100,000 دينار زيه بالضبط، تاجر زيه بالضبط، يدفع
كام؟
يدفع دينار واحد. كان في عهد عمر الخطاب القادر على القتال الشاب النصراني او اليهودي او المجوسي الغني يدفع دينار في السنة. المسلم بيدفع 2500 دينار لو كان معاه 100,000، والنصراني يدفع دينار لو كان معاه 100,000. طب لو في البيت اللي جنبهم مرأة نصرانية معاها 100,000، ما تدفعش ولا حتى الدينار، لان الزكاة لا توضع الا على القادرين على القتال، ومرأة غير قادرة على القتال.
الكلام ده اسمح لي لازم اقف عليه شوية، لان بعض الناس مش فاهمة الكلام ده. بعض الناس فاهمة ان الجزية ديت يعني هي اكتر من الزكاة.
لا ده خالص مفيش مقارنة.
لكن بالكلام ده يعني دينار على 100,000 دينار
يعني
فعلا، والإسلام بيدفع 2.5%.
وبقول لك ده 100,000 دينار، ولو معاه 200,000 دينار هو دينار برضو، ولو معاه 300,000 هو الحالم أو البالغ القادر على القتال في عهد سيدنا عمر كان بيدفع دينار بصرف النظر عن ثروته. احنا الزكاة بندفعها نسبة من الثروة، هو لا بيدفع دينار وخلاص. لو طفل ما يدفعش ولا مليم. لو منقطع للعبادة قسيس أو راهب ملياردير ما يدفعش ولا مليم، لا يدفع الزكاة اللي هم القساوسة والرهبان و
خالص.
العاجز الغني لا يدفع الجزية، لكن العاجز المسلم الغني يدفع الزكاة. المرأة المسلمة تدفع الزكاة. الطفل المسلم اللي عنده سنتين اللي ورث من أبوه 100,000 جنيه يدفع زكاة إذا حال الحول وهو طفل. عشان كده بنقول لك شغل أموال الأطفال عشان ما تاكلهاش زكاة، لأنه هيدفع زكاة. وهكذا. فده
يعني
وضع
كده يعني قمة التعايش وقمة الرقي في المعاملة. أنا كنت واحترام الآخر واحترام الأديان
بالضبط،
وهو ده اللي احنا عاوزينه النهاردة.
ده اللي احنا عايزينه. أنا عايز أقول للناس، أنا بضرب المثل، أنا بليه بسحب الناس من التبت وأكلمهم على هذا الموضوع عشان الناس ممكن تنبهر بالدلاي لاما وتنبهر بنظام البوز، يقولك يا ريت عندنا زي كده. احنا عندنا أحسن من كده. عندنا التعامل ده مستمر على مدار التاريخ الإسلامي، جزء مش رأفة من الحاكم الدلاي لاما الخامس، ده جزء في الدين، انا مأصله عندي في الدين. يعني اي حاكم يجي على اي مرة التاريخ هو ده ديني كده، هو ده قانوني.
لا وعاوز اقول ده حالة فردية، بمعنى هو راجل فاهم يعني بالزبط. هو اعجب بهذا الرجل الذي يصلي في خشوع.
ايوه،
فده يمكن عجبه فيه وفي احترامه الاديان بدون عصبيات، خلاه ياخد كل المكان ده.
لكن ممكن يجي واحد غيره يعمل
مسجد وجعله فعلا مسجد للمسلمين، مش اي حد يعمل كده.
ادي لك مثل، ادي لك مرة كنت بدي محاضرة في اسبانيا في فالنسيا، وكان حاضر المحاضرة ديت بعض رجال الحكم الاسباني المحافظين، وكان حاضر المحافظ وكان حاضر ناس وزارة العدل وناس وزارة الخارجية والكلام ده، بيحضروا هم الاجتماع بتاعت المسلمين من ناحية نوع من التعايش، ومن ناحية برضه مراقبة، لان طبعا المسلمين في اسبانيا بالنسبة للاسبان حاجة خطيرة جدا، لان طبعا يعني الاندلس، ذكريات الاندلس. فكنت بدي محاضرة فبتكلم على التعايش بين المسلمين وغير المسلمين، وقد ايه العظمة في هذا التعايش في الاسلام، واتكلمت على الجزية ولمست بقى هذه النقاط. قابلني بقى مسؤول وزارة العدل بعد المحاضرة وقال لي أنا أول مرة في حياتي أسمع الكلام ده.
مسؤول وزارة العدل الأسباني.
الأسباني. وكنا بنتكلم بالإنجليزية مع بعض يعني، هو بيقول لي يعني أنا مفهومي إن الجزية ديت نوع من الاضطهاد من المسلمين لغير المسلمين، أنا أول مرة أشوف هذه الرؤية. طب أنتوا ليه بتعملوا كده؟ أنتوا ليه الرحمة دي كلها؟ يعني طب خد مني زي ما بتاخد من المسلم، تاخد مني. قال لي ليه؟ قلت له عشان نألف قلبك. احنا بنعمل نوع من التعامل السمح جدا جدا، احيانا بنيجي على نفسنا، وده انت بهذه الجزية الصغيرة اللي دفعتها يسقط عنك الاشتراك في الجيش.
لا دكتور اسمح لي، يعني ده هذا الرجل الاسباني بحضرتك هو وزير العدل الاسباني مستغرب. لا ده في ناس مسلمين، معلش اسمح لي،
ما يعرفوش
الجزية دي،
ما يعرفوش هذه المعلومات
ومقدرها كام. يعني اعتقد ان كثير من المشاهدين الان سيعجبوا بل يتعجبوا لما يشاهد النهاردة الدكتور راغب السرجاني بيقول الجزية كانت دينار على 100,000 دينار. كثير من المسلمين لا يعرفوا ذلك.
يعني سبحان الله الوضع ده، احنا محتاجين نقرا تاريخنا ونقرا ديننا ونوصل بيه للعالم كله. ديننا بمنتهى الوضوح يا اخواننا ويا اخواتنا مشاهدين ومشاهدات ليس فيه ثغرة.
جميل.
والله العظيم هذا والله. دين رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
سلام.
كل تشريع له حكمة. واحد يقول لك طب ما بلاش الرقم ده، إذا كنت بتاخد حاجة بسيطة هتفرق معك الدينار ده ولا تفرق معك؟ ملاش، ما تدوش. لا، رمز للتبعية في هذه الدولة. انا مش بقول انت همل ملكش قيمه في الدوله، انت جزء من كيان الدوله.
لا، وعشان اخلق كمان عندك الانتماء.
بالظبط، انت مواطنه،
ولو
انت
ولو بالايه بالحاجه شيء قليل يعني،
انت مواطن بهذا الجزء اللي بتدفعه، لك حقوق كامله في هذا البلد.
بالظبط،
وما ليس مطلوب منك ان تدافع عنها. على فكره اللي اللي بيدفع هذا الجزء معلوش الدفاع، بس احنا مدافع عنه، ولو اشترك في الدفاع يسقط عنه هذا الجزء.
يا سلام،
تخيل يعني، ولا الاحلام
طبعا،
يعني هذا ولا الاحلام.
يعني لو قامت حرب هو مش بيشترك،
هو مش بيشترك، بيدفع الجزية بتاعته،
يعني مش فرض عين عليه انه
لا
يشترك.
خالص خالص. بالعكس،
ولا امر عسكري ولا امر حاكم.
لو انا ما دفعتش عنه رجع له الجزية بتاعته.
معقول؟
والله لو انا ما دفعتش عنه. حصل الكلام ده. المسلمين لما دخلوا حمص وفتحوا حمص واهلها دفعوا الجزية للمسلمين، الكلام ده يعني كان في الفتوحات الاسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وكان في سنة 14 هجرية او اخر 14 هجرية. وبعدين الرومان جمعوا جيوش ضخمه جدا عشان يحاربوا المسلمين اللي موقعت اليرموك بعد كده. فالمسلمين لقوا مكانهم في حمص ده مش امن، عايزين ينسحبوا جنوبا. فلما ينسحبوا مش هيدافعوا عن حمص. طب اهل حمص بيدفعوا زكاه، بيدفعوا جزيه، نصارى هم بيدفعوا جزيه، نعمل ايه؟ مش هنعرف ندافع عنهم. فرجعوا لهم الجزيه تاني للشعب كله. اديني مثل في التاريخ كله حاجه زي كده.
مين يعمل كده؟ صحيح،
ان مستعمر دخل البلد
تاني
ياخد منها فلوس، وبعدين خرج من البلد مش عارف يدافع عنها ضد الرومان النصارى اللي زيهم، أم رجع لهم كل الفلوس. الناس لما شافت الفلوس بترجع لها رفعت ايديها للسماء النصارى وقالوا أرجعكم الله إلينا.
الله،
يعني احنا عايزينكم ترجعوا، مع ان اللي جايين دلوقتي رومان نصارى زيهم. لا، أرجعكم الله إلينا، والله لو كان الرومان ما أعادوا لنا درهما واحدا.
يا سلام،
فكان الإسلام رحمة بيهم من الرومان اللي كانوا من نفس ملتهم بيحكموهم،
من قوادهم انفسهم.
من قوادهم انفسهم. الله. فده ده حتى الضرائب اللي كان بيدفعها اهل حمص ولا دمشق ولا غير للرومان، او اللي دفعها مصريين للرومان، او بيدفعها البربر للرومان، او بيدفعها اهل الفرس للدوله الفارسيه، في كل الاحوال هذه الضرائب كانت اعلى بكثير بكثير من الجزيه التي يدفعونها للمسلمين. يعني حتى اهلهم كانوا بياخدوا منهم اكتر من كده.
يعني قد ايه اهلهم او قوادهم او حكامهم كان اكثر قسوه من
المسلمين؟ كانش في قسوة خالص، المسلمين كان رحمة رحمة رحمة، والتانيين كان تتفاوت بقى قسوتهم. يعني دايما كانت القسوة موجودة. أما المسلمين فمن اللحظات الأولى وفي التعامل مع الآخر، ولا لا يكون مثلا زي ما عندنا في المثل في المصري يذبح القطة مثلا في أول اليوم نوريهم الوش اللي هو الحرب والقوة والبطش يخافوا. لا، ما فيش كده. من أول يوم وإحنا داخلين بهذه الرحمة وهذه السماحة.
دكتور سرجاني، اسمح لي، إلى متى ظل يعني التبتيين
هذا التعايش
في هذا التعايش؟ هل قعدوا فترة كبيرة ولا حصلت انقسامات ولا حصل إيه؟
هقول لك، أنا الوضع الجميل ده استمر لحد نص القرن العشرين. تخيل يعني إحنا قعدنا في هذا الوضع الجميل والأحلام اللطيفة في التعايش بين المسلمين وغير المسلمين في جبال الهيمالايا لحد نص القرن العشرين، لحد سنة 1959 تحديدا، عندما دخل الشيوعيون الصينيون إلى إقليم التبت واحتلوه. بس الدنيا اتغيرت كليا. دخل الشيوعيون بكل عنفوانهم، بكل جبروتهم، بكل قوتهم، وبدأوا يعملوا نوع من الاضطهاد للجميع. الاضطهاد ده لم يشمل البوذيين فقط أو المسلمين فقط، إنما شمل أهل التبت جميعا على اختلاف أديانهم وأعراقهم. بدأ مع المسلمين يعملوا إغلاق للمساجد، منع للمصحف، منع نفس اللي احنا قلناه في تركستان الشرقية، نفس اللي عمله الاتحاد السوفيتي في الجمهوريات الإسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي، نفس اللي عملته محاكم التفتيش الأسبانية في المسلمين في الأندلس لما سقط الإسلام في الأندلس، لما سقطت الدولة الإسلامية في الأندلس. نفس السيناريو ده اللي اتكرر في أكتر من حتة، نفس اللي عملوه الصليبيين لما دخلوا بيت المقدس، 70,000 شهيد في بيت المقدس في الأقصى نفسه. هذا تعامل الآخر الدموي مع المسلمين ومع غير المسلمين لعلمك. يعني برضو دخلوا عملوا نفس القصة مع التبتيين. التبتيين الدلاي لما شاف كده، والدلاي لما والتبتيين عامة ما لهمش في القتال، الدين بتاعهم
مش بتوع مشاكل.
لا، الدين بتاعهم أصلا يعني في نوع من
السماحة والسلام
والانعزال بشكل عام عن المجتمع. فما في عندهم آليات الحروب وآليات القتال ولا. فالدليلة ما خد نفسه خرج برا التبت. جميل. وتوجه للهند، وخرج معاه أعداد كبيرة جدا جدا من التبتيين البوذيين إلى الهند، وبذلك فرغت بلاد التبت من سكانها وبقى المسلمون. والمسلمون لما بقوا كان عندهم حل من اتنين، يا إما يسيبوا البلد بعد أن يتنازلوا عن كل ممتلكاتهم، يا إما يعيشوا في البلد مع كل القهر الشيوعي الصيني اللي موجود، منهم اللي عمل كده ومنهم اللي عمل كده، والوضع فعلا دخل في حالة أزمة خطيرة جدا.
السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، ماذا فعل الصينيون في إقليم التبت؟ ولكن بعد الفاصل، فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا. عرفنا حالة التعايش ديت مشاهدينا الكرام، كان في حالة من السلام، حالة من التعايش، إلا لما جه الشيوعيون.
نعم.
مش كده ولا دكتور راغب؟ يعني حولوا كل حاجة، كانوا يعني همجيين ووحشين على المسلمين وعلى كمان البوذيين.
نعم.
الاحتلال الصيني لما جه عمل إيه تحديدا، وكمان بعده الإسلام؟
هو الحقيقة المسلمين كانوا في منطقة التبت ليهم زي قضاء خاص بيهم وأحكام خاصة بيهم، كان ليهم لجنة اسمها لجنة بنش باللغة التبتية يعني زي لجنة قضاء، مكونة من 5 بتحكم المسلمين جوه التبت تحت قيادة الدلاي لاما، يعني وكأنه حكم ذاتي للمسلمين عشان يحافظوا على تقاليدهم وعلى عاداتهم وعلى كذا كذا. وكانت القيادة دي مكونة من 5، الخمسة دولت كانوا بيحكموا كل أمور المسلمين. الصينيين أول ما دخلوا خدوا الخمسة دولت وحطهم في السجن، فقطعوا قيادة المسلمين إجمالا وقفلوا المساجد.
يعني الخمس دول كانوا صينيين،
مسلمين صينيين، مسلمين تبتيين.
تمام.
كانوا بيحكموا مسلمين بالشريعة الإسلامية،
فحطوهم في السجن ليه؟ على اساس الحكم بالشريعة الإسلامية ولا
عشان يغيبوا اي حكم بالشريعة الإسلامية؟
يعني هم مش عايزين اسلام خالص
بالمرة، ولا عايزين اسلام ولا عايزين بوذية، هم شيوعيين.
ايوه.
هم
أيوه.
بلا دينيين،
مش عايزين دين بمعنى دين،
منكرين بالظبط، منكرين اي دين. فالدلاي لاما خد نفسه وخرج،
اللي هو القائد البوذي،
اللي هو البوذي، خد نفسه وخرج بره الهند، من بره التبت الى الهند، وخرج مع عدد كبيره جدا من البوذيين الى الهند. وطبعا هو بالنسبه لهم شخصيه مقدسه، فالناس كلها تبعاه. والمسلمين بقى عندهم خيارين بعد ما اتمسكت القياده بتاعتهم، يا اما يعيشوا مع الاضطهاد الشديد اللي هم بيعانوا منه ده، يا اما هم كمان يسيبوا البلد. بعض الناس سابت البلد سنه 1961، بنتكلم قريب قوي دلوقتي،
بالظبط
1961، فسابوا البلد لكشمير والى الهند، وعاشوا هناك في تجمعات من سنه 61 ل 64. للاسف الشديد معظم المسلمين خرجوا بره التبت، بقي اعداد قليله جدا في التبت، خرجوا بره التبت، عاشوا في الهند في تجمعات، عملوا كم مبنى منازل يعني شاركت فيها بعض الدول الخليجيه في بناء هذه يعني المساكن او المساجد، عملوا مسجد واحد، وبدأوا يتجمعوا في هذه المنطقة في شرق الهند عشان يعيشوا في تجمع يعني يحميهم من الأذى الصيني، وعملوا جمعية اسمها جمعية رعاية مسلم التبت.
تمام.
وبدأت طلع هذه الجمعية شؤونهم من ناحية التعليم و وكان التعليم في التبت بالمجان للمسلمين.
السلام.
كان المسلمين يجمعوا طبقات من بعضهم ويبنوا بقى مدارس، واللي أطفال يخشوا مدرسة ببلاش. التعليم في كل تاريخ التبت كان مجاني
ما شاء الله.
فواجه المسلمين دلوقتي مشكلة ان التعليم ما عادش مجاني، والصينيين بيضايقوا عليهم في اللغة، بيجبروهم يتكلموا اللغة الصينية مش اللغة العربية أو التبتية، يعني مسح الهوية تماما. وبعض المسلمين فضلوا موجودين في أرض التبت مع كل القمع اللي موجود، محافظين على دينهم لكن كاتمينه، ما فيش إعلان للمظاهر لأن طبعا الحكم
ممنوع، ممنوع تماما
بشع
يعني
جدا
إظهار أي مشاعر دينية. طب ماذا عن الوضع الآن
في التبت؟
الأخبار إيه؟
هدي لك خبر غريب جدا. أهل التبت اللي عاشوا في التبت خلاص دلوقتي المسلمين ما عادش مسلمين، يعني كل من المسلمين عايشين، وفي نفس الوقت التبتيين البوذيين عاشوا اللي ما خرجوش مع الدلاي لاما، وبدأوا يزيدوا في العدد، يزيدوا في العدد. بعض التبتين دولت بحثوا في أصولهم فوجدوا وثائق تثبت أن جذورهم إسلامية.
يا سلام،
تخيل هم بوذيين دلوقتي بس الجد، الجد كان مسلم،
كان مسلم.
فلما شافوا كده بدأ يدوروا، لدرجة أنه في فترة الستينات والسبعينات أسلم من أهل التبت رقم غريب جدا 200,000 واحد في وجود القهر الشيوعي الصيني.
إيه ده على كم سنة مثلا؟
يعني على مدار مثلا 7-8 سنوات
200,000.
200,000 فقلبوا الكف خالص. دلوقتي المسلمين الآن تعداد المسلمين في التبت 250,000، 250,000 من أصل 3,000,000 تبتي.
نسبة كبيرة،
نسبة كبيرة. 8% من الأهل التبت مسلمين، بس مسلمين تبتيين، مش واحد مهاجر من هنا ولا من هنا. لا لا، أهل التبت نفسهم. وأعلنوا إسلامهم فين؟ في القهر الشيوعي الصيني. شيء غريب جدا. ودي برضو رسالة بنقولها لكل الناس الذين يقولون انتشر الإسلام بالسيف. الإسلام هنا في غاية الاضطهاد هوت، والناس بتعتنق الديانة الإسلامية. كان أسهل لهم وأرحم لهم من ناحية المقاومة أنهم يبقوا بوذيين أو يبقوا شيوعيين، والشيوعيين هياخدوا مكانة في الحزب الشيوعي وياخدوا مكانة في الدولة الشيوعية، لكن لا، تقبلوا الإسلام لأنهم شايفين أن هذا الدين الحق.
يعني في الأونة الأخيرة يدخل في الإسلام بالفعل التبتيون جدد.
يعني بشكل لافت للنظر حقيقة. والوقت الحمد لله المسلمين موجودين في التبت. طبعا في تضييق الصيني يعني شديد جدا عليهم، المشاعر الإسلامية كلها نفس اللي بيحصل. قلنا في تركستان ممنوع الناس تحج قبل 50 سنة، ممنوع ان واحد أقل من 18 سنة يصلي في المسجد، ممنوع ان واحد يشيل مصحف في الجامعة، يعني حاجات كتيرة ممنوعة تقييد على المسلمين. لكن مع ذلك المسلمون باقون في بلاد التبت وفي بلاد الصين.
طب ايه احداث الشغب الاخيره اللي سمعنا عنها في التبت؟
احنا من سنه كده حوالي 2008 سمعنا ان بعض المشاكل في التبت الحقيقه كانت كبيره، وبعض الصراعات نتج عنها للاسف الشديد حرق للمسجد الكبير في لاسا اللي عاصمه التبت. حصر حرق للمسجد الكبير وتدمير لممتلكات المسلمين، وكان تقريبا اتدمر قوامه 34,000,000 دولار أمريكي، وده رقم كبير بالنسبة للمنطقة اللي هناك ديت. سبب القصة دي إيه؟ سبب القصة دي غريب جدا، صراع ما بين البوذيين والأمن الصيني الشيوعي. البوذيين والأمن من ساعة الاحتلال الشيوعي من ساعة الاحتلال اللي هو الشيوعي للصين سنة 59، والبوذيين عايزين يرجعوا الدلاي لاما تاني لأرض الصين. وطبعا الدلاي لاما موجود في الهند والعالم كله بيحاول يرجع طبعا مقاومة للصين مش حبه في الدلاي لاما يعني، ويرشحوا لجائزة نوبل والكلام ده كله عشان يضربوا الصين بيه يعني. لكن فالصينيين البوذيين عملوا ثورة، رهبان خرجوا في الشارع بمظاهرات، فالأمن جه اتصدى ليهم. في هذه الهوجة والصدام بين الرهبان البوذيين والأمن الصيني، استغلت هذه الظروف عرقية الهان الصينية اللي عايشة في التبت مهجرة إلى التبت من الصين، وقامت على ممتلكات المسلمين اللي هم مش دعوا بأي حاجة، ودمرت لهم الممتلكات بتاعتهم، حرقت المسجد وحرقت كذا
بدون أسباب،
بدون أي أسباب. يعني هو جذور عرقية شرسة. الهان بيكرهوا الهوي، الهوي اللي هي العرق المسلمة، وبيكرهوا المسلمين بشكل عام.
لكن الهان دي القبائل الصينية
الأصلية الكبيرة، أكبر عرقية في الصين اللي هي قبائل الهان.
دمروا المساجد بتاعتهم، دمروا
المسجد الكبير، حرقوا ممتلكات كتير جدا، مطاعم، حرقوا سيارات، دمروا بيوت. ما كانش في قتلى في هذه الأحداث، لكن الخسارة 34,000,000 دولار أمريكي في أملاك المسلمين.
ده السنة كام تحديدا؟
ده السنة اللي فاتت 2008.
2008
سنة 2008.
كل التدمير ده حصل،
حصل
دون أسباب،
دون دخول يعني القصة أصلا بين رهبان البوذيين والأمن الصيني. إحنا مالنا في القصة ديت؟ لكن هي فرصة بأحداث الشغب والاضطراب، قام التانيين وعملوا هذا التحول الرهيب في المعاملة يعني. لكن هي الأمن بقى وقف الدنيا عشان طبعا يحافظ على الأمن، ما ينقلبش إقليم التبت، وبذات السيطرة على التبت صعبة، جبال وظروف صعبة، فوقفت الموضوع. لكن ما زالت التبت على أتون من البراكين العرقية ما بين الهان وبين غيرهم، شيوعيين بيسيطروا تضييق على المسلمين. يعني الحق الوضع صعب في بلاد التبت.
دكتور، سؤال أخير هو بشكل عام، تحليل حضرتك لشكل الإسلام في الصين.
أيوه، هو بص يعني خليني أقول لك إن يعني كذا نقطة. النقطة الأولى مهمة قوي، إن الإسلام معجزة. حقيقة. صحيح. يعني لما أقول لك أن اللغة الصينية من أصعب اللغات في الدنيا، أنا اللغة اليابانية أسهل من الصينية.
ده بالفعل. يعني كتير فعلا يقولوا الياباني الصيني
صعب، لذلك احنا الياباني اسهل من الصيني. انا كنت في اليابان
اقل الدفعات يعني سواء في جامعات مصريه،
وقابلت يعني ظروف، يعني قابلت مصريين يابانيين بنديهم مثلا جواب يقروه لنا بالياباني عشان يترجموه لنا الانجليزي، فعشان يقراه بالياباني، عشان يقرا جواب بالياباني بيطلع من جيبه ديكشنري كده، قاموس، عشان يعرف بعض الكلمات، لان الياباني حروف اليابانية 2000 حرف، 2000 حرف حاجة صعبة جدا.
يعني رغم ان هو نيتيف سبيكر، يعني
هو يعني لغته، هو ياباني، هو لغته، لكن هو لكن لا يعرف يكتب. بيخلص تعلم الحروف اليابانية، مش الكلمات اليابانية،
في الجامعة مثلا،
على اخر الجامعة.
معقول؟
على اخر الجامعة. الصينية اصعب، يعني اليابانية متاخدة من الصينية. اليابانية دلوقتي عملت بعض التعديلات، خدت من الكورية شوية علشان تعمل لغة اسهل، كورية اسهل من الصينية. فانا عايزك تتخيل بقى الوضع ده، ارجع بيك بقى للنقطة اللي بتكلم فيها، الصين بهذه اللغة المعقدة كيف دخلها المسلمون بهذه القوة؟ ازاي في 100 مليون مسلم في الصين يا اخواننا؟
ازاي تعيشوا
معاهم؟ يعني ازاي العقل يعني افهم، مقطوعين كليات عن كل التراث الاسلامي وعن القرآن الكريم وعن السنة المطهرة وعن علماء المسلمين وعن كذا وعن الفضائيات اللي احنا بنتكلم فيها بالعربي للنهار دي. مفيش طبعا فضائية بتتكلم بالصيني للمسلمين للصينيين، احنا محتاجين كل الكلام ده. اذا كان بهذا الوضع الصعب ويتقبل الصينيون الفكرة الاسلامية بهذه الكثافة، تصعد الفكرة الصينية الى الفكرة الاسلامية الى جبال الهيمالايا، تنزل الى سهول تركستان، تتعمق الى شوارع بكين، الى شوارع شنغهاي، الى شوارع مدن الكبرى، شيء مبهر حقيقة.
شيء عجيب بالفعل.
حاجة تانية، صراع الحق والباطل، صراع ابدي. يعني احنا شايفين في القصة دلوقتي الدليلة ما تعامل بلطف، عائلة
منغي
البوزي، عائلة منغي الصينية تعاملت بلطف مع المسلمين، عائلة كوبيلاي المغولية تعاملت بلطف مع المسلمين، لكن لم يستمر الحال هكذا.
صحيح.
بعد شوية تيجي الأسرة المنشورية، يجي الشيوعيون، يجي كذا، هذه الدورات وتلك الأيام ندولة بين الناس، هذه دورة صراع الحق والباطل، وده أصل البرنامج اللي بنتكلم فيه، نقطة صدام.
بالضبط.
يعني ما فيش وقت هيجي ما فيش نقطة صدام، لازم في نقطة صدام. شفنا نقطة صدام مع كل هذا التعايش الذي رأيناه في التبت، رأيناه في التركستان، رأيناه في الصين نفسها في بعض المواطن من التاريخ أو بعض المواقف من التاريخ، إلا أن لازم بالآخر نرجع للصراع بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني لابد أن يحدث هذا الدفع وهذا الصراع. والرسالة برضو اللي حب أوصلها للجمهور والمشاهدين والمشاهدات اللي بيتفرجوا علينا، احنا بنتكلم في مآسي ومجازر وظروف صعبة مربع المسلمين، أرجع أفكركم بالحديث الرائع، وكل أحاديثي رائعة على رسولنا وحبيبه صلى الله عليه وسلم، عندما قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها الصين ومغاربها أمريكا، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ملك أمة الإسلام سيصل إلى هنا وإلى هنا، إن كان مرة هيوصل بجيش في حتة، فمرة تانية بيوصل بكلمة، بيوصل بفضائية، بيوصل بإنترنت، بيوصل بداعية ماشي على رجله من الجزيرة العربية لحد ما يوصل إلى تركستان، بيوصل بشكل من الأشكال. دين الله غالب، حجة الله بالغة، وسيصل الإسلام بإذن الله إلى كل ربع الدنيا.
وهنا نتوقف، وغدا نلتقي نلتقي معكم مشاهدينا الكرام غدا إن شاء الله في حلقة قادمة من نقطة أخرى من نقاط الصدام مع ضيف الحلقات الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الذي أشكره شكرا جزيلا، وأشكركم مشاهدينا الكرام على ألقاكم غدا إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bum 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 b